اكسترا في اسبوع
اهلا بكم في اكسترا في اسبوع. وفيه بين الصوره النمطيه للفنان والادوار الجديده المختلفه، هل يتقبل الجمهور التغيير بسهوله؟
لقد سمعتك تهلف بالكلام ان هذه القفله دي ذهب الى مصر، هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن؟
وكيف يرى النقاد مسألة خروج الممثلين عن الشخصيات التي اعتاد عليها المشاهدون؟
عادة الجمهور يبدو أنه طيب أو متسامح مع نجوم اللي بيحبهم، لكن هذا التسامح لا يستمر للأبد.
وفي حلقتنا أيضا، يا جماهير يا جماهير دوري دوري يا جماهير الأرض المحتلة. وفاة الفنان الفلسطيني مهدي سردانة أحد أبرز ملحني أناشيد الانتفاضة الفلسطينية، وصيدة لن ترقص، هل فعلا حدث ذلك؟ كل هذا وأكثر في إكسترا لهذا اليوم، ومعكم بكل الحب محمود الشريف. وسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في إكسترا في أسبوع. بدأت بكلمات وجمل في رأسي ظلت هناك تتصارع إلى أن أرهقتني، ثم بدأت تأخذ شكل الجمل ثم شكل الصفحات. باتت مخدتي تقرأني كل ليلة وتناقش معي كتابتي. أيام مرت وكان كل شيء حلما، إلى أن تجرأت يوما وحملت القلم وبدأت الكلمات تجري والجمل تتنمق وصفحات تنزع أبيضها لتلبس لون الحلم. هذه ليست كلماتي، وأنا لا أقوى بالواقع على كتابة مثل هذه الكلمات الجميلة، بل هي كلمات قدمت بها ضيفتنا في إكسترا لهذا اليوم روايتها هن لسنا أنت. ضيفتنا هي الكاتبة الكويتية من أصل سوري دلع المفتي. مرحبا بك ضيفة عزيزة على برنامج بي بي سي إكسترا.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك. طبعا من كتب هذه الكلمات وهذا الوصف يستطيع أن يصف نفسه أكثر مما أصفه أنا، فمن هي دلع المفتي بكلماتك؟
أنا لا أحب أن أصف نفسي، يعني أنا إنسانة عادية جدا، ما بشوف فيني أي شيء أكسترا، مع أنه نحن ببرنامج أكسترا، بس أنا امرأة، أم، زوجة، كتبت من غير أي تحضير للكتابة. يعني أنا متخرجة هندسة ديكور وفجأة وجدت نفسي عم بكتب. أعتقد أنه كان في شيء كتير يعمل في داخلي ولم أجد له مخرج سوى الكتابة، وهذا كانت البداية.
يعني هو دائما هذا السؤال هنا ربما يطرح نفسه. طبعا أنت درستي هندسة ديكور كما ذكرتي في الولايات المتحدة في عام 1982، تخرجتي من هناك من فلوريدا، ثم يعني ربما تبدو نقلة غير معتادة، يعني أن تنتقلي من قسم علمي إلى مسألة يعني أدبية. لماذا لم تختاري الأدب منذ البداية؟
هلا بقول إذا لو بيعود فيني الزمن أدخل إعلام أو صحافة، بس ساعتها ما كنت بعرف أنا شو كان بدي. ونحن بالوطن العربي ما بنكون مجهزين الطلاب ليختاروا شو بدهم، فأنا اخترت هندسة الديكور، يعني بحبها بس ما كان شغف. لما بديت أكتب حسيت بالشغف، حسيت بحب الشغلة اللي بدي إياها، وكان نقلة كبيرة، يعني كان وقت كبير بين شغلتي بالهندسة الديكور إلى أن بدأت الكتابة. أنك بدأت الكتابة متأخرة نوعا ما يعني.
ومع ذلك يعني لديك يعني إنتاج غزير، يعني لديك روايتان يعني معروفتان، رائحة التانجو مثلا رواية منعت في بلادك سنتحدث عن هذا المنع، وهن لسنا أنت، وأيضا لديك مجموعة من القصص، صح؟
نعم، مجموعة قصصية بعنوان عورة ومجموعة مقالات بعنوان هل تسمحون لي.
كذلك تكتبين العمود الصحفي في جريدة القبس الكويتية. هل هناك يعني نوع من التمايز أو الاختلاف بين الكتابة التي تكتبينها في الصحافة في الصحافة المحلية وبين الروايات التي تكتبينها ربما لقراء أوسع في العالم العربي؟
بالطبع، يعني هناك اختلاف كبير بين المقالة الصحفية والرواية الأدبية.
من جانبك، يعني أنا رأيت بعض المقالات كانت هناك كلمات يعني أدبية وأسلوب أدبي يعني واضح.
لا يخلو الأمر من القليل من كلمات المنمقة، بس بالنهاية المقال الصحفي لازم يكون مباشر، قصير، مكثف، وبدك توصل للنقطة اللي أنت بدك إياها. لازم يكون في هدف، يعني مو مجرد أنا رحت مشوار ورجعت، في في هدف منه، في رسالة، ولازم يكون يوصل لأكبر شريحة من المجتمع. يعني ما ممكن تنتقي قراءك بالصحيفة، بالروايات ممكن، بس بالمعمود الصحفي لازم توصل لأكبر عدد من القراء، ويكون موضوع أسلوبك سهل ليوصل للكل، لأنك أنت ما عم تحكي أدب، أنت عم تحكي في فكرة بدك توصلها.
ما هي أبرز الأفكار عادة التي تتناولينها في مقالتك؟ يعني أنا أخذت لمحة ربما، لكن أود أن أسمع منك قبل أن أبدأ معك يعني بعض التفاصيل.
عموما أنا أحاول بقدر المستطاع الابتعاد عن السياسة، أنا أحاول أن أركز على المواضيع الاجتماعية، أحكي عن مشاكل المجتمع، يعني خاصة المشاكل الطائفية التعصبية التطرفية. يعني أنا بحارب بمقالاتي هالمواضيع، وبحاول أني أدعو إلى التعايش والقبول، ولا أسميه تسامح، لأنه التسامح مفهوم خاطئ، لأنه ما بتصور أنه أنا بدي أتسامح مع الآخر. إذا بدي أتسامح مع الآخر أنا خلص بقول إنه هذا الآخر خطأ وأنا حسامحه. فمفهوم التسامح فسر خطأ بالعربي، لأنه هو إجا من كلمة tolerance بالإنجليزي اللي هي تحمل. فأنا إذا بدي أتحملك، بتحملك على ما أنت عليه، أنت
أقبل ما
أقبل
ما
أقبل بك كما أنت، ولا أحتاج أن أغيرك. بس التسامح أنا أنت بخطأك بس عب سامحك، وهذا أنا يعني ضده. مواضيع أخرى، يعني حتى بكتب مواضيع العلاقات الزوجية، العلاقات مع الأبناء، يعني عندي مواضيع.
وقرأت أيضا جوانب فنية، قرأت لك مؤخرا لقاء مع فنان سوري جمال سليمان. لا أريد أن يعني أتشعب أكثر، لدي الكثير مما أود أن أناقشه معك في حلقة اليوم، لكن دعني أبدأ بالمادة الأولى سنستمع إليها في حلقتنا، وهي تتحدث عن الممثلين وعن تغيير الشخصية. تعرفين أن خرجنا مؤخرا من موسم الأعياد، وفي مصر مثلا هناك ما يسمى فيلم العيد، السينما تشهد إقبالا خاصا في هذا الموسم. النجم المصري محمد سعد شارك بفيلم اسمه تحت الترابيزة، لكنه في هذه المرة أعلن أنه لن يرقص ولن يغني في أي أغنية ضمن الفيلم، وهذا عكس ما كان يحدث في أفلام سابقة. طبعا هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن فكرة القالب النمطي الذي يمكن أن يؤطر فيه الفنان نفسه. دعينا نتعرف على المزيد في التقرير التالي ثم نعود للحوار معك.
أنا عاصم سنجاري، مدير مكتب نجاة الفيومي.
هذا هو الإعلان التشويقي للفيلم السينمائي تحت الترابيزة، الذي يعرض في عيد الأضحى من بطولة الفنان المصري محمد سعد، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية ذات الطابع الهزلي ونبرة الصوت غير الطبيعية التي اعتادها الجمهور لفترة طويلة.
لقد سمعتك تهلف بالكلام أن هذه القفلة دي ذهب إلى مصر، هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟
فبعيداً عن شخصية الليمبي هذه المرة، والتي أثارت ردود أفعال متباينة بين من وجدها مثيرة للضحك ومن وجد فيها بعض المبالغة، ومن رأى أنها استمرت لفترة أطول مما ينبغي، يظهر سعد في فيلمه الجديد بشخصيتين، إحداهما جادة والأخرى هزلية، لكن بصوته الطبيعي إلى حد كبير.
أيوة أنا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري.
تجربة سعد ليست فريدة من نوعها، فهناك العديد من الشخصيات النمطية التي عرف بها أصحابها، والذين قرر بعضهم الخروج من عباءتها لإظهار مواهبهم.
قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربونا، حبسونا، مات مننا أولاد، إنما كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة.
في فيلم الأرض الذي أنتج عام 1970، ظهر الفنان المصري محمود المليجي في دور الفلاح الطيب الثائر ضد الظلم، وهو دور يختلف تماماً عن الشخصية الشريرة التي كادت تكون لصيقة به في معظم أعماله.
بيقولوا إن لحم السبع يكسر سنة التعلب، ده لو اتجنن التعلب وفكر إنه يعض السبع.
يا أمي ما لازم تفوتي على دكانتك بضايع مهربة.
فيلم كفرون الذي أنتج عام 1990 كان أيضا تجربة مختلفة للفنان السوري دريد لحام، بعيدة عن شخصية غوار الطوشي الكوميدية التي اشتهر بها منذ الستينيات، والتي لازمته منذ ذلك الحين، مجسدا من خلالها معاناة المواطن السوري وأحلامه. لكن في كفرون يظهر كفراش محبوب في مدرسة بإحدى القرى يتهم ظلما بجريمة قتل لا يد له فيها.
بوروروم شغلتك على المدفع بوروروم.
ما هو شويش عطية أصل الحكاية.
رياض الأصبجي أو الشويش عطية صاحب الشخصية الصارمة التي تتعرض لمقالب الفنان إسماعيل ياسين، وداد حمدي في دور الخادمة الكوميدية، توفيق الدئن وغسان مطر في أدوار الشر، وغيرهم الكثير من الشخصيات النمطية التي عرف بها أصحابها وحفرت مكانها في ذاكرة المشاهد العربي قديما وحديثا.
ده أحلى من الشرف مفيش.
ربما كانت تلك الأدوار سبب انطلاق أولئك الفنانين في مشوارهم الفني الذي تركوا فيه بصمتهم الخاصة في تاريخ الفن العربي، لكن هل ربما حرمت بعضهم من إبراز جوانب مختلفة لمواهبهم؟
يمكن يا أختي، بس أنا مش واخدة بالي.
مما شاد لي كانت في هذا الرسم الجميل الذي رسمته لي هذا الموضوع، وأيضا سألت هل الشخصية النمطية في التمثيل حقا قد تظلم الفنان؟ ربما نعم ربما لا. دعونا نتعرف على هذا الحوار الذي أجرته أميمة شاذلي أيضا مع الناقدة السينمائية حنان شومان، التي أوضحت وجهة نظرها كناقدة في استمرار الفنان لفترة طويلة في تقديم شخصية أثارت جدلا واسعا بين الجمهور والنقاد.
هذا النوع من الفنان إما أن يكون محدود الموهبة، زي مطرب ما بيغنيش غير من طبقة واحدة، فممكن إما ما بيعرفش يغني في الطبقة دي، أو أنه للأسف لا يتمتع بأي ذكاء فني، لأنه لا يعرض إلى جانب واحد من موهبته وتسبب في نفور الجمهور منه. عادة الجمهور يبدو أنه طيب أو متسامح مع نجومه اللي بيحبهم، لكن هذا التسامح لا يستمر للأبد.
ولكن شباك التذاكر ألا يعد دلالة على نجاح الفنان؟
بالتأكيد شباك التذاكر دلالة كبيرة على نجاح الفنان، لكن ما هوش المعيار الوحيد والمعيار الأقوى. وتكرار الفنان لنفسه عادة يفقد جزء من شباك التذاكر. حين تستمعي إلى نكتة يلقيها أحد الأشخاص أول مرة تتحكي وتستلقي على ظهرك، وإذا سمعتيها للمرة الثانية قد تتحكي بنفس الدرجة وقد تتحكي بدرجة أقل. الخمسة هتقولي عليها دمها تقيل قديمة سمعتها فيما سبق.
هل هناك أمثلة أخرى لفنانين استمروا في تقديم شخصيات بنفس النمط لفترة طويلة؟
إسماعيل ياسين شخصية تكاد تكون شخصية متطقة، ولكن أدائه لم يكن يتغير من فيلم لآخر، ولكن الأفلام نفسها كانت تتغير. هذا النموذج تكرر في كل أفلامه، ولكن رغم هذا الزمن مختلف، كانت الأفلام نفسها مختلفة، كان في جهد في أنه يجتمع مع آخرين من أبطال الكوميديا في هذا الزمن.
سأحمل هذه الفكرة الآن من السينما والدراما إلى الأدب، الكتابة، الصحافة. يعني أنت توصفين عادة على أنك كاتبة متمردة ليبرالية علمانية بين قوسين، تواجهين، ألا ترين أن في هذا تنميطا لك في هذا الجانب؟
لا أعتقد أنه هو تنميط. التنميط يكون في شكل غير مناسب أو شكل مفتعل. أنا هكذا، أنا كاتبة ليبرالية علمانية، أحارب التطرف، أحارب الطائفية، هذا أنا، هاي شخصيتي، فلا أعتقد أنه هذا تنميط.
لكن يعني ألا ترين أن ذلك يحد من إبداعك؟ مثلا توجهتي في إلى الرواية والروايات لاقت نجاحا، لكنك أيضا عكستي في الروايات، يعني
تماماً
جزء من هذه الحالة. أليس فيها حد من الإبداع؟ ربما لو جربتي أشياء أخرى قد تبدعين فيها أكثر.
لا أستطيع أن أغير شخصيتي لأجرب أمورا أخرى، هي أنا. فأي شيء نتاجي بيكون من طبيعتي، فهذا أنا.
طيب كمتابعة للأعمال الفنية، هل تتقبلين بسهولة أن ترى الفنان يغير الشخصية النمطية التي يعني اعتاد الناس عليها، مثلا غوار مثلا أو إسماعيل ياسين، الشخصيات المشهورة؟
صراحة أنا مو أتقبل، أنا أدعو أنه الفنان، بعتقد أنه هو مقياس جودة أو مقياس امتياز إذا كان الفنان بيقدر يقدم عدة أدوار وعدة أنماط. من يومين شفت لقاء الفنان نيلي كريم اللي طلعت 3 مسلسلات وراء بعض، كآبة ودموع وبكى وعذاب ومخدرات وسجن نساء، فكانت عم تقول إني أنا بدي أعمل دور كوميدي، أنا تعبت من هالنمط من الأعمال وبدي أطلع عن هالدور. فبعتقد إنه المفروض الفنان الجيد يعمل كل الأدوار.
طب يعني أحياناً في أمور يعني تفرض نفسها على الواقع، ربما يعني في أعمال انكتبت بهذا الشكل وما في يعني خيارات أخرى يعني، فهل يعني يرفض الأمر يعني؟
هذا بيرجع للفنان نفسه، يعني إذا بي 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 بيرضى أنه يستمر بهذا. وبتصورني اللي كريم صار معها هيك، يعني لأنه أجادت دورها فاستمروا يعطوها هالأدوار، بس بتصور لازم تطلع منهم.
طيب الكاتبة دلع المفتي، فيني نقول أنا بقلبين؟
هو قلب واحد نصين.
طيب قلب واحد نصين يعني سوري كويتي. أنت وصفتي هذه الحالة بأنها من بياض الياسمين وزرقة البحر، يعني كيف انعكس هذا الشيء على كتابتك على أعمالك كونك يعني أنت ابنة نقول ثقافتين؟
أنا محظوظة الوطنين. أنا بين سوريا والكويت عندي ما في فاصل، ما في خط بيناتهم، هن مجتمعين بقلبي بين بعضهم. أنا ابنة دمشق، ربيت بالكويت، تزوجت بالكويت وخلفت بالكويت، فلا ينفصل هذا عن الآخر. لا ما ممكن فضل هذا عن هذا. امتحنت مرة مباراة كرة قدم بين الفريق السوري وفريق الكويتي، رفضت أني شاهدها، ما حتى عرفت شو بدي أعمل، أنه خلص ما بدي أشوف ولا بدي أشوف النتيجة ولا بدي أعرف.
لكن يعني ما كان مثلا في حلول مثلا ممكن ترضيها، تعادل مثلا بين
الفريقين؟ لو كان تعادل كنت كتير انبسطت.
طيب هذه الحالة الآن، حالة أنك أنت تحملين الزرقة والبياض في قلب واحد، انعكست في كتابتك ممكن أن نقول، يعني هل أنت تعالجين قضايا مجتمعات مجتمع الكويت أم المجتمع السوري وأنت ابنة المجتمعين في النهاية؟
بالطبع، يعني أنا مقالاتي أتطرق للشأن الكويتي، أتطرق للشأن السوري، لمشاكل النازحين، لأطفال الشوارع، لكل المعاناة اللي عم يعانيها الشعب السوري حاليا. وبالنسبة للأمور الحياتية بالكويت بتطرق لكثير مواضيع طبعا غير السياسة، أنا ما بتطرق للسياسة.
مع أنك تواجهين يعني كثيرا من الأمور نستنحدث لأقلنا.
بروايتي الأخيرة تطرقت لمشاكل كبيرة في المجتمع الكويتي نعيشها جميعا، ثم انتقلت من المجتمع الكويتي إلى المجتمع السوري في لبنان حيث اللاجئين والأطفال هناك، وناقشت قضايا عدة بهذا الموضوع، لكن للأسف الرواية منعت في الكويت.
سأتحدث مزيد يعني عن هذه المواضيع، عن الروايات، عن الأعمال، عن مواقفك، كل هذا بعد أن توقف قليلا. هذه سبل التواصل معنا لمن يود أن يشاركنا في الجزء الثاني.
اتصلوا بنا في بي بي سي إكسترا على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية مفتاح بريطانيا 44 79 1040 47، وبالإيميل وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
رصاصنا خضنا الموت وما هبنا ونفذنا العملية وروحنا.
لوحنا القواعد لوحنا بالتكتير في الأرض، لوحنا القواعد لوحنا بالتكتير في الأرض، لوحنا.
الأسبوع الماضي توفي في مصر الفنان الفلسطيني مهدي سردانة الذي اشتهر بتلحين وغناء أناشيد الثورة الفلسطينية. مهدي سردانة من مواليد عام 1940 في قرية الفالوجة الواقعة بين الخليل وغزة. سافر في وقت مبكر من حياته إلى مصر حيث استمر به المقام حتى وفاته. بسمة كراشة سألت الكاتبة والملحن في الفرقة الفلسطينية للفنون رامز حسن عن انتقال سردانة إلى مصر ولماذا اختار هذا البلد تحديداً.
مهدي سردانة هو فنان فلسطيني أصيل، إنسان فلسطيني مهاجر من بلده الأصلية اللي هي قرية الفلوجة، مواليد 15/10/1940، طبعا شهد النكبة وعلى إثرها لاجئ يعني رجع للأردن، عاد لغزة مع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية والتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية مبكرا بالطبع.
عندما التحق بصفوف السلطة الفلسطينية كمقاوم سلاح؟
لا، هو كدعم كفنان عريق، يعني كان في على تعرف كان في فرقة العشق الحقيقيين حديثا السلطة الوطنية طبعا استقبلتهم في رام الله وصرفت لهم مكافآت مالية، يعني على هامش السلطة الفلسطينية بقي عملهم الفن والغناء وتوصيل رسالة فنية تعبر عن معاناة الفلسطينيين.
ذهب إلى القاهرة في أي سنة ولماذا ذهب إلى القاهرة تحديدا؟
عام 58 توجه الفنان مهدي سردان للقاهرة، عمل في إذاعة صوت العرب القاهرية، كان بصحبة ناس كبار طبعا منهم الأستاذ فؤاد ياسين مؤسس صوت العاصفة فيما بعد، والفنان أبو عرب بالتأكيد اللي رحل عنا قبل عامين أرضه برضه، وفنان قدير كان اسمه كامل عليوة. الفنان مهدي سردان بدأ حياته الفنية مؤديا لألحان الكبار الملحنين المصريين من أمثال بليغ حمدي ورياض الصنباطي، بعد افتتاح اللي هي صوت العاصفة اللي كانت تبث من القاهرة وكانت متخصصة لتكون ناطقة باسم الثورة الفلسطينية، التقى ببعض الشعراء منهم صلاح الحسيني ومحمد حسين القاضي، شكلوا سويا ما يشبه تقدر تسميها رابطة لإنتاج الأناشيد الثورية وتلحينها وبث عبر هذه الإذاعة اللي أصبح اسمها فيما بعد من صوت العاصفة لصوت فلسطين.
من صوت العرب إلى صوت فلسطين ماذا كان دوره بالضبط؟
الفنان مهدي سردان كان دوره بالتحديد تلحين الكلمات الثورجية الفلسطينية، له رصيد كبير من الأغاني المشهورة التي ولدنا وتربينا وشبنا عليها ولم نكن نعلم كأطفال يعني لمن يعني التفاصيل فيما بعد لما كبرنا قليلا خضنا غمار الفن، أصبحنا نسأل من الكاتب، من الملحن، من الموزع، من المغني. فالفنان مهدي سردان جمع ما بين التلحين وأدى أغلب الأغاني بصوته هو.
ماذا كان يعرف عنه كفنان؟ هل ظهرت موهبته هذه مبكرا؟ حدثنا عن هذا الجانب الموهبة والفن فيه.
تفاصيل حياة الفنان يعني للأسف ما تعرف عنها أي تفاصيل، حتى صعوبة التواصل بيننا كفنانية، أنا كأذن للفرقة الفلسطينية للفنون يصعب علي أنه أنا أتعرف على تفاصيل حياة الفنان مهدي سردانة، يعني عائلته لم نلتقي، صعوبة الالتقاء بين ابن غزة وابن رام الله، بين ابن رام الله وابن مصر يعني اللاج. أذكر قبل تقريبا عام الفنان محمد عساف كان في زيارة لغزة وقال لي أنه يعني سأل عن بيت الفنان مهدي سردانة في القاهرة دل عليه وذهب شخصيا إليه وكانت سهرة فنية فلسطينية رائعة. محمد نقل لي صورة قال يعني أنا حزنت على المكان اللي بيعيش فيه هذا الفنان القدير، يعني قال أنه يسكن في حي شعب جدا مشهور هو حي السيدة زينب. قال كان سعيد جدا جدا ومتفاجئ بزيارتي لأنه للأسف كان يطمح أو يطمع بأن يكون تقدم له السلطة أو يقدم له المسؤولين بشكل عام على الفن الفلسطيني للناس التي ضحت وقدمت مثله أكثر مما كان فيه. سألته يعني يا محمد كيف عايش، كيف يتواصل، فحكى لي أنه الراجل يعني كتير عنده أمراض، ما بيشارك في مهرجانات كثيرا لصعوبة التنقل من مكان لمكان، أعتقد أنه رحمه الله كان يعني وزنه وصل لمرحلة كبيرة صعبت عليه التنقل لإحياء مهرجانات معينة. يعني لو جينا نحكي عن أبو عرب كان أكبر منه سنا، إلا أنه يعني إلى حد ما كان في سهولة في التنقل، إلا أن الفنان مهدي سردانة بعد خروجه من غزة واستقراره في مصر لا أذكر أنه أحيا أي مهرجان في رام الله أو في غزة.
أهم أعماله؟
يعني أعماله كثيرة جدا، على رأسها أغنية طالع لك يا عدو طالع، وفي أرض المجد وأرض العز، وثوري ثوري يا جماهير الأرض المحتلة، وأنا يا أخي الرضاعية، ويا شعبنا في لبنان، وشد زناد المرتين. كثير أعماله كثيرة لا تستطيع أن تحصريها في عدد، تشعر أنها تذكر بأشياء معينة. يعني أنا شخصيا أذكر مثلا في صف تاسع، وأنا في صف تاسع لما كنت أسمع طالع لك يا عدو طالع مرتبطة لدينا بحالة ثورجية بحالة فوعان.
الكاتب الملحن رامز حسن متحدثا إلى باسمك راشا ضيفتي في الاستوديو دلعاء المفتي، كان لها يعني انفعال وهي تسمع. ما تعليقك؟
أتمنى أن الأغاني الوطنية والأناشيد أن تعود لتمجيد الأوطان للأشخاص، كفانا تقديس للحكام والرؤساء لشوفوا شو صار فينا، نعود للوطن للشعب للأرض، الأوطان هي الأهم، الناس زائلون والحكام زائلون والوطن هو اللي سيستمر.
شكرا لك دلاء. طبعا لكل مستمعينا سنعود إليكم بعد أن نتوقف لدقيقتين مع موجز لأهم الأنباء، ضيفتنا في حلقة اليوم الكاتبة دلاء المفتي. أهلا بكم من جديد، أنتم تستمعون إلى بي بي سي إكسترا في أسبوع، وضيفتنا في هذا الأسبوع الكاتبة الكويتية من أصل سوري دلع المفتي. مرحبا بك من جديد أستاذة دلع. هناك يعني دائما توصفين بأنك تقفين كنقول مواجهة أو ربما دائما ضد التيارات التي توصف نوعا ما بالتشدد أو التطرف. ما الذي يدفعك إلى هذا الموقف؟ لأن المادة التالية سيكون ربما لك تعليق كبير عليها.
الحياة تدعوني إلى، الدين يدعوني إلى مهاجمة هدول ومحاربتهم. الدين اللي هن اخترعوه، الإسلام بعمره ما كان محارب للجمال وللحياة وللغناء وللفن. هن عملوا هيك، شوهوا الدين وزجوه في عقول الشباب وصاروا يستعملوا الشباب بمحاربتنا.
طيب الآن سنستمع إلى هذه المادة التي يعني أجريناها قبل قليل في صيدا. انطلق مهرجان هذا الأسبوع بحفل للفنانة نانسي عجرم مساء يوم الجمعة. مساء هذا السبت سيقام حفل موسيقي للفنان جي مانوكيان على الواجهة البحرية للمدينة. لكن مهرجان هذا العام شهد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان صيدا لن ترقص. طبعا من أطلق هذه الحملة هم حوالي 500 شخص يعرضون لأسباب دينية. للإطلاع أكثر، نانسي النقيب زميلتنا تحدثت إلى مايا درغام مراسلة بي بي سي إكسترا في لبنان، وسألتها أولا عن أجواء الحفلة لنستمع إلى اللقاء.
كانت الأجواء جيدة خلافا لما أشيع عن ما قد يحدث من مخاوف أو أي تفجيرات خلال هذا المهرجان، ولكن ضمن تشديدات أمنية وطوق أمني بحرا وبرا انطلق المهرجان وكانت الحفلة جيدة وجميلة. هذا المهرجان يعتبر من المهرجانات الأكثر تحديا بين مهرجانات الصيف في لبنان لسببين. الأول هو أنه هناك أصوات متشددة في صيدا ترفض إقامة المهرجان مقبل إصرار المنظمين على متابعة هذا المهرجان لعكس صورة جميلة عن المنطقة. التحدي الآخر برز قبل انطلاق أولى حفلات المهرجان أمس مع بيان نشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ونسب إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو يهدد بأنه سيتم تدمير المكان المقام فيه المهرجان في حال أقيم. وسارعت لجنة تنظيم المهرجان بنفي الخبر واعتباره أنه من باب التهويل والتضخيم وهدفه فقط إفشال المهرجان. وللمرة الأولى في مهرجان اللبناني اضطرت القوات الأمنية لتأذين الحفل الموسيقي الذي أحيته المطربة نانسي عجرم بحرا وبرا، وانتشرت على شاطئ المدينة زوارق ومراكب للجيش اللبناني مشكلة طوقا أمنيا داخل المدينة التي غصت بجمهور كبير من صيدا ومختلف المناطق اللبنانية لتقدم صيدا نفسها في أول ليالي المهرجان كمدينة للفرح وللحياة.
بالنسبة لمعارضي المهرجان، ماذا كان دوافعهم؟
زرت مدينة صيدا مؤخرا وحاولت الحديث إلى أصحاب هذه الحملة التي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد إقامة مهرجانات صيدا تحت عنوان صيدا لن ترقص، لأنها حسب رأيهم تسيء إلى جو المحافظ للمدينة. الجماعة الإسلامية أرسلت بيان تطالب فيه بعدم إقامة المهرجانات، ولكن أحرار صيدا وهي جماعة سلفية شاركت في انتخابات البلدية أصدرت بيان جاء فيه أن المجتمع الصيداوي فوجئ بالإعلان عن إقامة مهرجانات غنائية في المدينة تخالف هوية المدينة وثقافتها وتاريخها المحافظ الرافض لمثل هذه المظاهر، ولكن ممثلي الجماعتين رفضوا الحديث إلينا بشكل قاطع. تمكنت من الحديث إلى أحد رجال الدين التابع للجماعة الإسلامية، ولكن رفض أشفع عن اسمه، وفي سؤالي له عن ما هي دوافعهم لرفض المهرجان كان هذا رده.
على صادة من يوم ماخذ طابع إسلامي، على شيء هذا ما بجوز، يعني من ناحية شرعية ما بجوز بده يصير في مثلا مهرجان ورأس، ما بيمشي الحال. بس المشكلة وين؟ انه احنا نكفي اي واحد بده يقول رأيه بده يقول له ارهابي وممنوع ومش عارف شو، وهذا عم يخرب عم يشتل الامن وغيره. بس بالاخر انا عم بقول لك، انا بقول رايي، انا ضد علني، انا ضد 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 اذا بده يكون فيها شيء مش مزبوط.
احد رجال الدين التابع للجماعه الاسلاميه معلقا على مهرجان صيدا. مايا اخبريني، يعني بعد توقف لسنوات طويله عن اقامه مهرجان صيدا ياتي هذا المهرجان هذا العام وسط كل هذه التهديدات، ماذا كان رد فعل منظمي المهرجان؟
هذه المطالبات بالغاء المهرجان وجهت برفض سياسي وشعبي قاطع، ولكني تحدثت إلى منسقة المهرجان ميسا حنوني التي حدثتني عن برنامج المهرجان، ولكنها رفضت التعليق على الحملة المضادة التي وجهت للمهرجان بعنوان صيدلاً ترقد.
مهرجاناتنا بلشت الأحد الماضي بأربع الشهر، أطلقناها بيوم سياحي بجدارة بصيدة، انتهى بصيدة المنطرة بمغدوشة، ومرورا على مهرجانات اللي كانت قايمة ليلتها بمغدوشة. إن شاء الله عنا 17 أيلول جيما نوكيا، ومنختمها ب 25 الشهر 25 أيلول بنهار حافل، حيكون نهار عائلي في نشاطات فنية ورياضية. احنا سمينا هيدا نهار صيدة بالألوان لكل شيء بتتضمنه صيدة من مشاركة وحب للحياة والفرح.
استمعنا إلى ميساء حنوني منسقة المهرجان. ولكن أنت مايا زرتي صيدا مؤخرا، تحدثت إلى الأهالي، ماذا كانت آراؤهم حول المهرجان؟
خلال جولتي في صيدا وحديثي لبعض الشباب والشابات، برز بعض الآراء التي كانت متخوفة من هذا المهرجان، أو التي قد تكون متخوفة أو رافضة بعض الشيء لإقامة هذا المهرجان. نستمع إلى بعض الآراء.
يعني اللي رافض المهرجانات أقلية بصيدا حقيقة، بس إن رأيهم يستفلوا رأيهم. وإذا بدنا
احنا قاعدين لبنان مختلط، بدي افرض انا رايي، انا بدي كل عالم الجامع واللي بيعطي اللي عم يعطي يعمل مهرجانات دينيه ويشوف وين بيستقطب اكثر.
انا لا مش مال مهرجان، كرمال انه لبيئه وهيك ما خرج عن جد ما خرج. في رجال دي مثلا بيرفضوا الفكره بصيدة، خاص ناس بيرفضوا انه ممنوع كذا، بيمنعوا العالم بيمنعوا كذا.
كانت هذه عينة من آراء الناس التي قابلتهم في شارع الصيداوي عن المهرجان.
إذن كنا نستمع إلى المقابلة التي أجرتها نانسي النقيب مع مايا درغام مراسلة بي بي سي إكسترا في لبنان عن أجواء مهرجان الصيدا. وطبعا ابتدأت بسؤال عن أجواء الحفلة التي أقامتها نانسي عجرم في صيدا. كنت أستاذة دلع وأنت تتابعين الموضوع، يعني على ما يبدو مستفزة قليلا من مسألة صيدا لن ترقص أو محاولة جماعات متدينة محافظة أن توقف مثل هذا المهرجان. لماذا استفزك الموضوع، مع أن هذا أيضا رأي مشروع ربما لهم؟
رأي مشروع حق يعبروا عن رأيهم ويقولوا إحنا مو عاجبنا، بس ما حقهم يهددوا بتدمير المسرح أو تهديد الناس اللي رايحين على المهرجان. يا أخي إذا الله قال لكم دينكم ولي دين، يلي بده المسرح في مسرح واللي بده البار في بار، خلوا الناس تتصرف بطبيعتها بحق المشروع بحرية الرأي. ما أنت بتجي بتقرر عليه أن أنت لازم تروح على الجامع غصب، رحت الجامع بالغصب ما حتنفع. طيب
لكن هناك بعض الآراء التي استمعنا إليها كانت تقول بأن المنطقة أصلا أو ربما هذه المدينة غير مهيئة، العادات والتقاليد، الشعب فيها محافظ نوعا ما، فيعني كأنك فرضت شيئا مخالفا للفكرة الأساسية أو المظهر العام.
نحن نحكي عن لبنان بالنهاية، يعني لبنان،
لكن هنا هذه مدينة صيدا تحديدا.
تماما، يعني أوكي، بس كما سمعنا أنه في ناس متقبلة وتقلك أنه نحن بدنا نعيش بدنا نفرح. لماذا ترسيخ ثقافة الموت وإلغاء ثقافة الفرح، ثقافة الحياة؟ خلي الناس تفرح تعيش، مشان ما يروحوا يتمنوا الموت كرمال يروحوا يعيشوا بالجنة. خليهم يعيشوا، وإذا مو عاجبك روح أنت على بسجتك، ما تروح على المهرجان، بس ما تفرض رأيك.
طبعا أنت تحملين هذه الأفكار مدافعة كما توصفين أحيانا على مواقع التواصل، مدافعة شرسة عن الليبرالية والألمانية. هناك الكثير ممن يهاجمك، قرأت بنفسي يعني عدة تعليقات على بعض المقالات التي تكتبينها، ومنهم من يكفرك في هذا الخصوص. الكويت ربما مجتمع أصعب أو أكثر محافظة من المجتمع اللبناني، فكيف يمكن أن تنقلي هذه الفكرة أو أفكارك إلى هذا المجتمع؟
الكويت مو مجتمع متزمت أو متطرف، بالعكس المجتمع منفتح جدا، والكويت هي رائدة بين دول الخليج بالانفتاح والتطور والعلم.
لكن ربما الأفكار أصعب هناك.
هناك فئة لا تعجبها أفكاري وتهاجمني وتريد إسكاتي، وهي الفئة موجودة بكل الدول العربية مو بس بالكويت، وهي هي الهجمة الأصولية اللي بدون تكميم الأفواه ويرجعوا كل امرأة خاصة إلى البيت ولا تحكي ولا تتصرفي ولا تعملي ولا تسوي شيء، بس ما حيقدروا علينا.
لكن هل الجميع هكذا؟ يعني هل تعتقدين أن المجتمع مجتمعك يعني مؤهل لأن يتقبل أفكار الليبرالية، أفكار العلمانية؟
نعم بالكويت، نعم
في الوطن العربي بشكل عام.
وبتصور بالوطن العربي حاليا عم تصير الفكرة مقبولة، لأنه جرى تشويه مفاهيم العلمانية والليبرالية في أذهان العالم، وصوروا لهم إياها على أساس كفر وفسق وفجور ويعني أشكال بشعة من الممارسات. فنحن من دايما منكرر توضيح فكرة الليبرالية والعلمانية، الحرية، حرية الإنسان، حرية الإنسان في انتقاء لبسه، تعبير عن أفكاره، فصل الدين عن الدولة، مو فصل الدين عن الإنسان، فصل الدين عن الدولة، علمانة الدولة باعتبار الدولة الدين شأن خاص بين الإنسان وربه، والدولة هي دولة مدنية بقانون وضعية.
هناك نوع من لنقل الحالة العامة في البلاد، أو ربما أسلوب الحياة، ربما المجتمعات العربية قد توصف نوعا ما بأنها متدينة أو محافظة، بخلاف المجتمعات الأوروبية. مثلا المجتمع الفرنسي هو مجتمع ليبرالي علماني منفتح. فيعني أليست الليبرالية أحيانا تخترق حقوق وتواجه يعني بالمثل بأسلوب آخر، مثل البوركيني مثلا مؤخرا؟
ما فعلته فرنسا بمسألة البوركيني هي ضد العلمانية وضد الليبرالية وضد كل
لكن فرنسا هي بالنهاية
أم العلمانية هي مارست أكبر تشويه للعلمانية والليبرالية. يعني كيف يجرؤ شرطي أن يقف فوق رأس امرأة ويفرض عليها أن تخلع ملابسها؟ تحت أي قانون هذا بصح؟ الليبرالية أنت تعطي الإنسان الحق باختيار ما يناسبه من ملبس، من دين، من فكر، من أي شيء. أنت ما بتفرض على إنسان إنه كيف يلبس وماذا يلبس. أنا مثلا ضد النقاب، النقاب بيشكل خطر على هوية الإنسان وممكن يكون في خطر أمني، بس الحجاب أبدا، هي حرة، ممكن تكون راهبة واقفة على البحر بتتسبح، حيقدروا يمنعوها؟ أو يهودية من الحريدة؟
المعنى الذي أود أن يعني أناقشه معك أنه مثلا المجتمعات العربية، هذا المجتمع هو تركيبته بهذا الشكل، هو تركيبته نوعا ما يمكن أن يوصف بأنه محافظ، بينما المجتمع الفرنسي يوصف بأنه متحرر. هذا له الحق في أن كما قال أحد يعني مسؤوليه أن الأثداء تمثل هذا المجتمع، بينما المجتمع العربي يمكن يمثله لباس المرأة بهذا الشكل بحجابه إلى ما هنالك. لماذا يعني، هل هناك من تعارض، هل هناك من اختلاف؟
لا نستطيع أن نقارن فرنسا بالدول العربية.
لماذا؟
لأن الدول العربية لا تقدم نفسها على أنها دول ليبرالية علمانية تناصر حقوق المرأة والحريات وكذا، لكن فرنسا تفعل. فرنسا هي أم العلمانية وحقوق الإنسان والليبرالية، فعندما تقدم نفسها بهذا الشكل نحن نحاسبها على هذا الأساس. وأنت لما تقول أنك أنا أم العلمانية، تعال، وين العلمانية اللي أنت تفرض على مرأة أن تشلح حجابها أو تشلح لبسها؟
طبعا سنتوقف قليلا، هذه سبل التواصل معنا، ثم نعود إلى الموسيقى والأغنية التي اخترتيها لنا.
اتصلوا بنا في بي بي سي أكسترا على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية مفتاح بريطانيا 44 79000 40 40 7، وبالإيميل وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب، بانتظار مشاركاتكم.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. I must have called a thousand times.
أغنية ديل هالو هي الأغنية التي اختارتها لنا ضيفتنا لحلقة اليوم دلع المفتية الكاتبة الكويتية من أصل سوري. لماذا اخترت هذه الأغنية؟
أحب صوت أديل، يدخل إلى أعماقي، صوتها خطير خطير خطير. حضرت لها كونسرت الصيفية بلوس أنجلوس، كان يعني يوم لا يعاد،
يعني مع أنه تاريخها يعني ربما حديث
قصير جدا،
يعني مع ذلك أثرت فيك
جدا جدا جدا.
هل ترين نفسك يعني عاطفية نوعا ما متأثرة؟
أنا عاطفية جدا.
طيب أود أن ندخل الموضوع لذلك أمهد يعني هذه الناحية. مرض السرطان الذي تعانين منه أو السرطانان يعني، وأنت امرأة عاطفية كما تقولين، هل هذه العاطفة تؤثر فيك أم أنك يعني ربما طورت شيئا آخر لتواجهي هذا المرض؟
بداية كانت العاطفة مؤثرة علي، يعني عندما اكتشفت سرطاني الأول أخذتني العاطفة، سرقتني العاطفة، بس اتخذت قرار أني أنا بدي حارب، بدي قاوم. ومن سرير المستشفى بعد إجراء العملية كتبت مقالي عزيزي السرطان، كنت أخاطب السرطان نفسه، وكنت عم بقول له أنا ماني مستعدة أموت، أنا وراي كتير شغل، وراي كتير أفراح، وراي كتير بلدان بدي زورها، وبدي أعمل كتير بحياتي، وبدي أشوف أحفادي. وكنت أشعر كان صادق من داخلي أني أنا بدي قاوم. للأسف بعد 3 أشهر من اكتشاف سرطاني الأول اكتشفت سرطان الثاني، فكانت صفعة يعني، ما كنت لسه بديت وقف على رجلي، إجاني الثاني ورجعت لغرفة العمليات. مرة أخرى أنا عالجت نفسي نفسيا أنه أنا لن أستكين، لن أدخل فراشي وأعمل مريضة، وأنه
تحفيز ذاتي.
وفعلا أنا طلعت من المستشفى إلى المطعم، أنا قلت له لزوجي أنا ما بدي أطلع أرجع نام بالتخت، أنا بدي أطلع بدي أعيش.
تمردتي على الحالة يعني؟
تمرد
كي أي تمرد.
وحتى اليوم أنا متمردة على حالة، دائما بستفز نفسي أنه أنت ما حتضعفي ولا حتمرضي ولا حتستطحي بالتخت، أنت حتقاومي وحتفقى.
وترين أن هذه مسألة مجدية يعني في
جدا
علاج.
جدا جدا. وأنا كتير بحب من مريضات السرطان اللي دائما بيخافوا أو بيستحوا من المرض، بيقولوا لك هداك المرض. أنا يعني هلأ السرطان صار مثل إنفلونزا العصر، كل واحدة والتانية في عندها سرطان بأي حالة، بس بتمنى على النساء، بتمنى بترجاهم على فحص الثدي. 8 من كل 10 نساء تصاب بسرطان الثدي، والفحص المبكر ينقذ حياة المرأة. مشان الله يعني بتمنى أنه النساء يعملوا فحص للثدي.
يعني هذا كلام من القلب يعني إلى القلب، يعني أتمنى يعني أنا أيضا بدوري أن يصل إلى كثير من المصابات والمصابين أيضا. ربما يتعلموا أيضا من أسلوب التحفيز الذاتي، أسلوب إقناع الذات بأننا قادرون على التخلص من هذا المرض الذي كما ذكرتي ربما إنفلونزا أو أشبه بهذا العصر. هناك جوانب أيضا ممكن أن يعني تعيد البسمة أو البهجة، الكتابة هي جزء منها. هل تضايقتي من نسب إحدى مقالاتك إلى نزار قباني؟
بداية
هل تسمحون لي؟
نعم، مقالة هل تسمحون لي، إذا أي حدا فتحها على النت بلاقيها تحت اسم نزار قباني كقصيدة، وهي لا تبتل القصيدة بشغلة يعني. بداية أنا فرحت انه يلا الله، يعني هالقد كلماتي حلوه وشاعريه يعني نسبت الى نزار قباني. بس حرام يعني كمان هو اسنط فير لنزار قباني، يعني هي كلمات عاديه جدا وضعتها في قالب انا نتيجه حادثه معينه صارت معي، نسبت الى نزار قباني زورا وبهتانا يعني، والناس عم تحارب عليها وبيكذبوني. المقاله صلت 8 سنين نشرت في القبس الكويتيه، من تاريخه أي واحد بحاججني بيقول لي مثلا هي لا قصيدة نزار قباني، قلت له طيب طلع لي إياها من كتب نزار قباني أو طلع لي إياها بتاريخ يسبق نشرها بالقبس الكويتية. طبعا لا يوجد، بس طبعا أنا فرحت انه نسبت، بس بعدين صارت تقيله القصه لان انتشرت على طول النت وعرضها تحت اسم نزار أباني.
لكن تبقى الكتابه هي عامل فرح وبهجه
اكيد، وفشت قلب
كما يقال بالعاميه. طيب في موضوع اخر في مصر، اصدر مجلس الوزراء المصري قرارا يحظر وضع تماثيل او لوحات جداريه او اي منحوتات او ترميمها دون الرجوع الى وزارتي الثقافه والاثار كل فيما يعني. هذا القرار جاء بعد حاله من الجدل حول تمثال وضعه احد النحاتين في ميادين محافظه سوهاج بصعيد مصر، يجسد جنديا يطوق امرأة ترمز لمصر. منتقدو التمثال قالوا إنه هذا التمثال يوحي بأن الجيش يتحرش بين قوسين بمصر تحرشا جنسيا نظرا لوضعية التمثال. النحات وجيه يعني دافع عن فكرته حول الرمزية، لكنه مع ذلك أجرى تعديلات وأزال الجزء الذي يجسد الجندي. حول قرار مجلس الوزراء المصري والإجراءات التي تمر من خلال الأعمال الفنية إلى الميادين العامة، أجرت هبة البنا لقاء مع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون بوزارة الثقافة المصرية. سألته عن رأيه في القرار الذي يحظر وضع التماثيل دون الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار كل فيما يعني. سنستمع إلى المقابلة ثم نتحاور في الموضوع.
هو قرار قطاع فنون تشكيلية وبرحب به، وكان المفروض يبقى بدري قوي، لكن عظيم المطلع يعني، وده بيحط الأمور في مصابها الحقيقي.
عادة هل يتم الرجوع إليكم كقطاع للفنون لتقييم الأعمال الفنية قبل عرضها؟
لا ما حصلش يعني، ما كانش بيحصل كده خالص. هي كانت من خلال الأحياء وكانوا بيقرروا إن هم يجملوا الميدان، ما كانش حد بيرجع لنا، وإحنا عملنا مبادرات وقلنا هذا ما خدوا رأينا مجانا كمجلس الشرعي، لكن في النهاية الأمر ما كانش بأيدينا يعني خالص.
كيف يتم إجازة النحات كفنان معتمد يمكن وضع أعماله في أماكن عامة؟
كده في معايير بيتقاس بيها الأعمال الفنية، مش النحت بس، كل حاجة. لكن في النهاية اللي بيكون الحكاية دي يعني مثلا تاريخ الفنان، سيرته الذاتية، أعماله اللي بينتجها قد إيه، وكمان المعايير الفنية. هل المعايير الفنية دي كتير جدا 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 اللي بيها نقدر نقول ان في نحات وما فيش نحات، والموهبه طبعا بالدرجه الاولى، مش بالضروره يكون اكاديمي خالص، في معايير فنيه، انما ما تكسبش الاهواء ولا الذوق العام كده. لا لا، ان المفترض ان يحصل لما نيجي نجمل مكان، المفروض يكون تنسيق ما بين قطاع الفنيين التشكيليين وجهاز التنسيق الحضاري. المفترض ان في لجنه بتشتغل ان هي تختار ما بين الاعمال المقدمه، لازم يحصل تعاون.
ولكن حالة تمثال مصر والجيش أو الممثل عن الجيش، كان هناك مأخذ أخلاقي هو الذي دفع المسؤولين لتعديل التمثال بالفعل الاستجابة لأول مرة إلى الانتقادات التي وجهت للعمل الفني. فهل المعايير الأخلاقية ورأي الجمهور من الأشياء التي تؤخذ في الاعتبار؟
ما حدش اعترض على تمثال سعد الزغلول اللي في اسكندرية ولا في القاهرة، حدش اعترض على تمثال نهضة مصر، حدش اعترض على احمد عراض، تماثيل اللي هي المهمه بجد، تماثيل من تاريخنا. ما افتكرش ابدا ان حد من الشارع كان عنده خلاف على التماثيل العبقريه دي. التماثيل دي بالتاكيد ان الناس اللي اختاروها كانوا حاطين معايير، منها المعيار الاخلاقي اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي هو يبقى في معيار اخلاقي للذوق العام.
إذن كان هذا لقاء دكتور خالد سرور مع هبة البنا. طبعا أستاذ خالد سرور هو رئيس قطاع الفنون بوزارة الثقافة المصرية. رأيتك أيضا يعني معترضة على هذا الموضوع، أليس يعني هناك مبرر؟ ربما الثقافة العامة لا تقبل مثل هذا المشهد وإن كان يعني رمزيا.
يعني أنا لم أرى التمثال ولا
التمثال جندي يطوق امرأة. الامرأة هي مصر، الآن أزيل الجندي.
لا أفهم يعني سبب الامتحاض، يعني إذا كانت رمزية الفكرة هي الجندي أو الجيش هو اللي يحمي مصر أو يحتويها مثلا، لا أدري ما المشكلة. بس أنا ضد القمع بكل أشكاله، ضد السلطة هي اللي بتمنع بتقمع وبتسكر أفواه يعني حتى الفن ما خلوا مجال. ما
حد ألم تمنع روايتك مثلا؟
المهم نفس الشيء في هتك حرية التعبير سواء بالفن أو بالأدب أو بالتمثيل أو بأي شيء. حتى الرقابة بالكويت ضلبطنا، مو بس أنا، سعود السنعوسي منعت روايته، وبثينة العيسى منعت روايته، أهم كتاب بالكويت منعت رواياتهم. في حجب للفكر وفي انتهاك لحرياتنا والتعبير.
هل ترين مستقبلا امام يعني مزيد من الانفتاح؟ ربما شرف برنامجنا على النهايه، اود ان اسمع مشاريعك المستقبليه وايضا عن مستقبل الحريات التي تدافعين وتنافحين عنها.
مستقبل الحريات علمه عند الله، لانه نحن عم نحارب وما بنعرف وين عم نوصل، بس عم نحارب.
على الاقل هناك نتائج او لا امامك يعني؟
بتخيل انه في، بتخيل. مشاريعي المستقبلية أنا أعمل إن شاء الله، أعمل لأني صار لي 3 أشهر إجازة، بس أعمل على كتاب جديد يعني له نكهة مختلفة، وعندي مشروع حلم هو ثقافي متحرك أنا بسميه، هو يعني سيارة، مكتبة سيارة تتحرك بشوارع الكويت من المدارس إلى الجمعيات لشيء تحمل الكتاب والمعرفة والثقافة للأطفال للكبار للصغار، وإن شاء الله أقدر حققه هذا الحلم.
طب أنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتمنى لك تحقيق أحلامك.
شكرا.
وأيضا المزيد من الصحة والسلامة. شكرا. تحية لك دلع المفتي الكاتبة الكويتية من أصل سوري ياسمين وبحر كما ذكرتي. وهذه أجمل تحية أيضا لمستمعينا الذين شاركونا في الاستماع. كنا معكم بكل الحب في الإشراف أماني فكري، الإعداد هلا هنداوي بمشاركة عباس سرور، وقدمها لكم محمود الشيخ. إلى اللقاء.